أقرأ، ولكن غالباً لا أفهم ما أقرأ. أدرس، لكن أحياناً لا أستطيع الربط بين المواضيع. كيف يمكن أن أطبق ما أقرأه على حياتي عملياً هذه الأيام؟ برنامج الكلمة اليوم، برنامج أسبوعي يفسر ويشرح فقرات متنوعة من الكتاب المقدس كلمة الله، ويساعدنا على فهم وربط مختلف المواضيع المطروحة وبيان كيفية تطبيقها في حياتنا عملياً. نرجو لكم معه أطيب الأوقات.
هذه حلقة جديدة من سلسلة لقاءاتنا المستمرة ضمن برنامج الكلمة اليوم، فأهلا وسهلا بكم في صحبة الكتاب المقدس وصحبتنا. سأكلمك اليوم عن بطل كان في البداية نكرة، لكن الله غيره. سنتحدث عن رجل ضئيل، لا يقول الكتاب الكثير عن قوامه، لكن يمكننا أن نخمن بأنه لابد أنه كان رجلا ضئيل الحجم. هذا الرجل الذي سأحدثك عنه اسمه جدعون، وقد وردت قصته كاملة في سفر القضاة من العهد القديم في الكتاب المقدس. سنتحدث بشكل رئيسي من الأصحاحين السادس والسابع. صديقي، دعني أعطيك لمحة قصيرة عن حياة جدعون. كان جدعون رجلا لديه نظرة دونية إلى نفسه، فلا أعلم إن كان تواضعه كاذبا أو ماذا كانت مشكلته، لكننا نعلم أنه كان بحاجة إلى الكثير من التشجيع من الله. لم يكن رجلا من الطابع الاجتماعي العظيم، كان جبانا بعض الشيء في بعض الأمور. إن كنت تنظر للأصحاح السادس سترى أن ملاكا أتى وكلم جدعون. لنقرأ معا بدءا من العدد الحادي عشر. وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عزري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان. أما أرسلتك؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسى، وأنا الأصغر في بيت أبي. الرب معك يا جبار البأس، هذا ما قاله الملاك لجدعون. فأصيب جدعون مباشرة بالصدمة بسبب ذلك. يا إلهي، ماذا يعني هذا؟ بالتأكيد لا يقصدني بكلامه. انظر معي عزيز المستمع، ماذا كان رد جدعون في العدد الخامس عشر؟ بماذا أخلص إسرائيل؟ فقال له الملاك: إن الله سيستخدمه ليخلص إسرائيل. فقال جدعون بأن هذا أمر ليس من المحتمل أن يحدث، ليس هذا ممكناً. قال: ها عشيرتي هي الذل في منسى، وأنا الأصغر في بيت أبي. لا أعرف ما معنى هذا، لماذا يختارني أنا الله؟ لذا كان على الله أن يمسك بيده ويقول: لقد دعوتك، وحين أدعوك لا أريدك أن تتردد وتبدأ بالقول إنه لا يمكنك أن تفعل هذا وذاك الأمر. فاستمر الله في مباركته. بالنهاية تمكن الله من جعل جدعون يعترف بأن الله سيباركه بالنهاية. جعل الله كل الناس يهدؤون. وفي العدد الرابع والعشرين بنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوى شالوم. إلى هذا اليوم لم يزل في عفرة الأبي عزريين. لقد بنى جدعون مذبحا لعبادة الله وسمى المكان: الرب يهدئ كل مخاوفنا. سأتوقف هنا قليلا. هل يدعوك الله لتفعل شيئا الآن؟ ربما تحتاج أن تكلم أولادك، ربما أولادك كبروا وربما هم متزوجون الآن ولديهم عائلاتهم الخاصة بهم، لكن ربما تعلم أن الله يريدك أن تكلمهم عن شيء. ربما لا يربون أولادهم على محبة الله، ربما يتجاهلون كلمة الله، لذا تشعر أن هناك دعوة يجب أن تتممها. لقد وضع الله يده عليك، ربما لا ترى ملاكا، لكنك تعلم أن الله يعمل في حياتك ويقول: أريدك الآن أن تذهب وتفعل شيئا في هذا الظرف هنا. تعلم كيف يكون شعورنا في البداية، مثل شعور جدعون. نعتقد أن الله اختار الشخص الخطأ، نقول: يا الله، أعتقد بالفعل أن أخي سيفعل هذا بشكل أفضل مني، لم أكن جيدا في فعل هذا يا الله، كما حاول جدعون أن يتهرب من الأمر. لكن الله بالنهاية أقنعه وقال: إني أدعوك، ألا ترى ما أريدك أن تفعله؟ فتجاوب جدعون بالنهاية. لكنك سترى بينما نتتبع القصة في هذين الأصحاحين بأنه لا يزال بحاجة إلى الكثير من التشجيع والدعم. يبدو أنه كان دائما يحاول التهرب من الظرف. من الأمور التي طلب الله منه أن يفعلها ليعده ويبنيه للعمل هي: والدك يعبد البعل وهذا ليس جيدا، أريدك أن تأخذ ثور البقر الذي لأبيك، أخرج واهدم مذبح البعل الذي لأبيك وأيضا السارية التي بجانبه، اهدمها. تجد هذا يا عزيز المستمع في نفس الأصحاح السادس بدءا من العدد 25 وحتى 30. وكان في تلك الليلة أن الرب قال له: خذ ثور البقر الذي لأبيك وثورا ثانيا ابن 7 سنين، واهدم مذبح البعل الذي لأبيك، واقطع السارية التي عنده، وابني مذبحا للرب إلهك على رأس هذا الحصن بترتيب، وخذ الثور الثاني واصعد محرقة على حطب السارية التي تقطعها. فأخذ جدعون 10 رجال من عبيده وعمل كما كلمه الرب. وإذ كان يخاف من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهارا، فعمله ليلا. فبكر أهل المدينة في الغد، وإذ بمذبح البعل قد هدم والسارية التي عنده قد قطعت، والثور الثاني قد أصعد على المذبح الذي بني. فقالوا الواحد لصاحبه: من عمل هذا الأمر؟ فسألوا وبحثوا فقالوا: إن جدعون بن يؤاش قد فعل هذا الأمر. فقال أهل المدينة ليؤاش: أخرج ابنك لكي يموت، لأنه هدم مذبح البعل وقطع السارية التي عنده. لقد أخذ جدعون عددا من الخدام الذين يعملون لديه وذهب وهدم مذبح البعل وأيضا السارية إلى جانبه. كان لا يزال خائفا قليلا. لاحظ أنه عمل ذلك ليلا، قام بذلك ليلا لئلا يراه أحد. وفي الصباح التالي حين استيقظ الجميع ورأوا بأنه تم تدمير المذبح وبأن السارية اختفت، قرروا أن يقتلوا جدعون مباشرة. في الحقيقة كان على والد جدعون أن ينقذه. أكيد أن الله كان يستخدمه، لكن من ناحية بشرية أدرك والد جدعون بأنهم سيقتلون جدعون، فأتى بحجة منطقية جيدة. قال: إن كان البعل إلها عظيما وكان جدعون هو الذي هدم مذبحه، إن كان البعل إلها فليقاتل لنفسه. كان هذا الكلام منطقيا بالنسبة للغالب من الناس، ألا يمكن لبعل أن يتولى الدفاع عن نفسه؟ ولكننا نرى الله ينقذ جدعون مرة أخرى. من الأمور التي أردت أن ألفت انتباهك إليها كانت بأن الله بالنهاية وضع يده على جدعون. أنا أؤمن أن الله يمسحنا بالفعل ببركته ورحمته وفرحه، وستدرك دعوة الله لك، ومن ثم سيجعل عليك المسحة. أريدك أن تفكر مليا بالدعوة التي وضعها الله لك في عائلتك وفي عملك وفي علاقاتك مهما كانت. قد تكون الدعوة في كنيستك، ربما يدعوك الله للتعليم، أو ربما يريدك أن تنضم لجوقة الترنيم. من يدري ما يخططه الله لك؟ ثم سيضع الله يده عليك إن جاز القول، وستشعر بالمسحة، تشعر ببركة وتقول: يا للروعة، يمكنني أن أفعل هذا، إن الله سيمنحني القدرة وسيمنحني قوة. ذلك جميل جدا. هذا ما حدث مع جدعون. فجأة شعر جدعون بقوة دافعة وبوق بالبوق وأرسل رسالة: سأقيم جيشا وسأحارب المديانيين وسننتصر عليهم. فجمع جيشا واجتمع كله. في الحقيقة كان هناك 32,000 رجل اجتمع وانضم للجيش. قال الله لجدعون: يا جدعون، إن هذا جيش كبير جدا، إنه كبير لدرجة أنه سيجعلك تفكر بأنك أنت الذي انتصر في الحرب لو فزت فيها. ستعتقد أنه كان لدينا جيش عظيم. لا أريدك أن تأخذ هذا العدد من الرجال، تخلص من البعض منهم. كانت الطريقة الأولى للتخلص من البعض هي بأن يعلن جدعون للرجال: إن كنتم تفضلون أن تكونوا في البيت ولا تريدون أن تحاربوا هذه الحرب فأرجو أن تعودوا إلى بيوتكم. فتركه ثلثا الرجال. قال الله: يا جدعون، لا يزال جيشك كبيرا، أريده أن يكون صغيرا جدا لدرجة أنك حين تنتصر ستدرك أني أنا منحتك النصرة ولن يكون لديك شك في ذلك. فقاموا بمنافسة وجعل الجميع يذهبون إلى المياه وراقب الطريق التي يشربون بها. البعض من الرجال ركعوا على يديهم وركبهم وبدأوا يشربون، وكانت هذه طريقة غبية لأنهم عندها لا يمكنهم حماية أنفسهم. فقال الله: يا جدعون، أطلب من هؤلاء الجنود أن يذهبوا إلى بيوتهم، إنهم ليسوا محاربين حقيقيين، إنهم لا يعرفون كيف يشربون الماء. كان هناك 300 جندي شرب الماء بالطريقة الصحيحة، لم ينحنوا ويشربوا من الماء، استخدموا أيديهم، مدوها للأسفل ورفعوا وشربوا من الماء منها مع إبقاء الرأس مرفوعا وسلاحهم في اليد الأخرى. كانوا لا يزالون يدافعون عن أنفسهم. قال الله: هؤلاء هم جنودك الحقيقيون، خذ هؤلاء الرجال 300 واذهب للمعركة وسأباركك. في الحقيقة إن هذه قصة عظيمة. اكتشفت أن الوقت يداهمنا، لذا عوضا عن روي القصة بسرعة فسأقترح أن تدرك أن الله سيمنحك خطة كما فعل مع جدعون. ستكون خطة تجعلك تقول: لا أملك القوة الكافية لتنفيذها، لا أملك ما يكفي من المقدرة، ليس معي ما يكفي من الأشخاص. سيقول الله: لا بأس في ذلك، تقدم للأمام فقط، لأنك حينما تنتصر بالفعل وتهزم العدو، أريد أن يكون من الواضح جدا بأنك لم تحقق النصرة بنفسك ولا من خلال المجموعة الكبيرة التي معك، ولكن أريدك أن تعلم وتتيقن أني أنا الله الذي منحتك النصرة. والآن أتركك في عناية القدير، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة. الرب معك.
أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار فاكتب إلينا على العنوان التالي: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. العنوان مرة أخرى: صادبة من اليسار إلى اليمين 925131، رمز بريدي 11190، عمان الأردن. كما ويمكنك الاستماع لحلقات هذا البرنامج عبر موقعنا الإلكتروني www.arabicprograms.org، مرة أخرى www.arabicprograms.org. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، نترككم في رعاية القدير، والرب معكم.